بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الضراغم الإعلامية أن يقدموا لكم كلمة صوتية بعنوان زمزمة الرعد النذير في الذود عن بختي وبشير لفضيلة الشيخ عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله ورعاه. أما الآن فنترككم مع الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة الشيخ عمر بن مسعود الحدوشي حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاه. شيخنا الحبيب، لا يخفى عليكم الأحداث الجارية في تونس التي مات فيها الأخوين محمد بختي وبشير الجلي ظلما وبهتانا رحمهم الله تعالى. لذلك شيخنا نود منكم كلمة خاصة لمؤسسة الضراغم الإعلامية نتطرق فيها إلى بعض الأمور التي تحتاج إلى تفصيل وتفصيل دقيق ليسكت المخالف ويرتاح الموافق. أولا، سنطلعكم على بعض المعلومات التي تخص الإخوة ولمحة بسيطة عما جرى. الأخ الأول هو الفقيد بشير الجلي، يبلغ من العمر 23 سنة، أب لرضيعة عمرها 6 أشهر، دخل في إضراب مفتوح دام 57 يوما احتجاجا على الظلم الذي حل به من قبل حكومة النهضة حين تم إيقافه بتهمة تورطه في أحداث السفارة يوم 14 سبتمبر الماضي، بعدما تلقت حكومة النهضة من وكالة واشنطن قائمة تتضمن ما يقارب 700 شخص بأسمائهم وصورهم قد يشتبه بأنهم مسؤولون عن الهجوم الذي حدث للسفارة. هذا الأخ توفي يوم الخميس 15 نوفمبر بمستشفى الشارل نيكول بالعاصمة. والأخ الثاني هو الفقيد رحمه الله محمد بختي، تم إيقافه للاشتباه به أيضا في أحداث السفارة، وهذا الأخير دخل في إضراب دام ما يقارب شهرين احتجاجا على سوء المعاملة داخل السجن، وظن الذي وقع عليه وكالعادة عدم اللامبالاة من إدارة السجن أدت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس على الساعة الثانية صباحا كما صرح محاميه عبد الباسط بن مبارك. وللتذكير فإن محامي الإخوة عبد الباسط بن مبارك صرح لفرانس بريس أن المعتقلين تعرضوا للضرب والتعنيف من قبل رجال الشرطة ساعة إيقافهم، وأن بعضهم مصاب بالرصاص المقاطي، وأن السلطات رفضت عرضهم على الفحص الطبي، وأنه تم الزج بالسلفيين عمدا في زنزانة تضم مساجين حق عام، مما أدى إلى استفزازهم بسب الجلالة وبالقول الفاحش. كما أن أحد هؤلاء هدد أخانا الفقيد بشير الجلي بسكين، لافتا المحامي إلى أن المعتقلين ممنوعون من الاستحمام منذ اعتقالهم، والله المستعان. هناك بعض المسائل شيخنا كثر اللغط فيها، فنلتمس من فضيلتكم التفصيل والتأصيل الدقيق. أولا، ما حكم من مات بسبب الإضراب وهل يعتبر منتحرا؟ ثانيا، من يتحمل مسؤولية موت الإخوة؟ ثالثا، ماذا تنصح الشباب المتدين في تونس أن يفعل؟ رابعا، نصيحة توجيهية لهؤلاء الشباب. وفي الختام نبلغكم أن تلميذكم أسير ذنبه الراجع فوربه أبو عبد الله التونسي المهاجر يلتمس من فضيلتكم أن تتقدموا بكلمة خاصة لعائلة الأخوين، فلا حرمكم الله الأجر والثواب، إنه ولي ذلك الكريم الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله القائل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والقائل ما للظالمين من نصير، والقائل إن بطش ربك لشديد، والقائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والقائل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والقائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والقائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، إلى أن يقول ربنا سبحانه وتعالى بأنهم مكروا ولكنه مكر عظيم، كما يقول عز وجل سكن أسكنهم أماكن الظالمين كابن علي وغيره، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومكروا مكرا كبارا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والقائل وما نقموا منهم ما جريمتهم إلا أن يؤمنوا بالله، يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، والقائل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه القائل اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما في صحيح مسلم، ويقول إن الله لا يملي للظالم حتى فإذا أخذه لم يفلته، وفي رواية حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كما في الصحيحين، والقائل في وصيته لسيدنا معاذ وخطاب النبي للواحد هو خطاب للكل، خطاب للأمة كلها، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب كما في الصحيحين، وفي رواية إنها تحمل على الغمام، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو من بعد حين، أقول لمن كان السبب في استشهاد خيرة شباب تونس من أجل دينهم وعقيدتهم ظلما وعدوانا، قتلوهم ظلما وعدوانا، ظلموهم فلا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، وموت واستشهاد الأخوين كان نتيجة إهمال متعمد من المفسدين، فالمفسدون يومهم بلا غد وأرضهم بلا سماء وعملهم بلا خاتمة وسعيهم بلا نتيجة، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، وكما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عذبوا الإخوة داخل السجون حتى قتلوهم، وفي المخافر عرضوهم للإهانات والتعذيب، وهم والنهضة تتذلل وتخضع لفقه القساوسة والرهبان، فما هذا؟ فكان إسلامهم هدما بلا بناء وصفة بلا معنى، ومن تأمل واقعنا وما يمر به ديننا وما يصيب إخواننا في السجون ويتناوبهم من محن مؤلمة وفتن مظلمة ونزول البلاء بعد البلاء وغلبة الأعداء وتفشي الداء وتحكم الأهواء وتخاذل العلماء وظلم الأقوياء وتكالب الأغنياء وغرور السفهاء وتأخر الجبناء وغربة الإسلام وأهله، فهم تحقق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي رواها لنا مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، والحديث معروف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إي والله إن هذا الذي يقع هو تسريع لوتيرة ماذا؟ الدولة الإسلامية القادمة بإذن الله عز وجل، والخلافة الإسلامية القادمة بإذن الله عز وجل، وذلك بهذه التصرفات الصبيانية وهذه التصرفات الرعناء وهذه التصرفات الظالمة، وذلك يتبعون إملاءات الأمريكا، إملاءات أمريكا الظالمة والطالية. ويكفي في هذا أن هؤلاء المجرمين يعلمون كما يقول العلماء أن سبب تخلفهم، أن سبب تخلفهم يتجلى في أشياء وفي أسباب كثيرة. أولا اختلاف كلمة أهل الإسلام، ثانيا ترك الاستعداد الحربي، ثالثا ترك الجهاد بنوعيه، جهاد الطلب وجهاد الدفع، رابعا إسناد أمور الدين إلى غير أهلها، خامسا مضاهات الكفار واتخاذهم أصدقاء والعمل بقوانينهم الوضعية الوضيعة، سادسا اتباع عوائد الكفار والتمذهب بمذهبهم، سابعا الإضرار بالمسلمين بالتسلط والظلم والإفساد والزج بهم في غياهب السجون بدعوى التخريب وبدعوى تغيير النظام، لعن الله النظام الذي لا ينزل إلى النظام، الاشتغال باللهو والطرب ومفاسد الحياة المادية وإغراق الناس بالمجون والمنكرات، تاسعا الإعراض عن العمل بالكتاب والسنة ومحاربة من يدعو إليهما والزج بهم في غياهب السجون إرضاء لأسيادهم الصليبيين، لأسيادهم الصليبيين والصهيونيين، عاشرا التجاهر بالمنكرات بل في بعض الأحيان تقنين قوانين لحراستها وإشاعتها بين الناس، الحادي عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بدعوى الحرية. وهؤلاء يدعو إلى ما، هؤلاء يدعون إلى ماذا؟ إلى الخنا، ويدعون إلى الفضيحة، ويدعون إلى العري، ويدعون إلى الزنا علانية، ويدعون إلى إباحات المنكرات. ولذلك هذا مما يدل على أن الإسلام سينتصر بإذن الله عز وجل. ولذلك جاء في رواية مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، لقد بدأ غريبا ولكنه انتشر وسيكون غريبا وسينتشر وينتصر بإذن الله عز وجل. وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله، يا رسول الله ومن الغرباء ومن الغرباء؟ قال النزاع، النزاع من القبائل، النزاع من القبائل جمع نازع ونزيع، هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب عنهم، وقيل لأنه ينزع إلى وطنه أي ينجذب ويميل إليها. طوبى للمهاجرين الذين هاجروا أوطانهم في الله تعالى، طوبى لمن صبر في هذا الزمان، النزاع من القبائل. وفي رواية أخرجها أبو بكر الآجري بلفظ قيل يا رسول الله ومن هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإن كان الحديث فيه ما قال ولكن أصل الحديث صحيح. وقال الذين يفرون بدينهم من الفتن، الذين يفرون بدينهم من الفتن. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. والغرباء قالوا وما الغرباء؟ قال إذا فسد الناس، يعني استمسكوا بدينهم، استمسكوا بدينهم، هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء الذين استمسكوا بدينهم وصبروا على آذى المشركين لهم والظالمين، صبروا على آذى الظالمين لهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. وفي رواية للإمام أحمد والطبراني من حديث ابن عمر طوبى للغرباء، قلنا من الغرباء يا رسول الله؟ قال قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الروايات وإن كان فيها مقال، بعض الروايات فيها مقال، ولكن أصل الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى بن مريم، هذا أيضا بإسناد ضعيف ولكن معناه صحيح. وفي رواية بلفظ إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، من بعدي من سنتي. هذا الحديث أيضا وإن كان فيه مقال ولكن أصل الحديث أيضا صحيح، وحسنه الترمذي مع أن فيه كثير ابن عبد الله ابن عمرو المزني وهو ضعيف، ولذلك اتهمه الإمام الشافعي. فأقل أحواله أن يقال بأن الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أصله صحيح، إلا أن أصله صحيح. يريد هذا الحديث أن يبين لنا أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلال عام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذهم وأخرجهم من ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار التميمي الذي خرجه مسلم في صحيحه وفيه: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما بعث الله سيدنا وحبيبنا المصطفى ونبيه المجتبى دعا إلى الإسلام في جاهلية جهلاء وفي غربة عمياء لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، والمستجيب له يحس ويشعر بغربة عجيبة مع استضعاف وتعذيب وحبس وقتل وتشريد وطرد إلى البلاد النائية كهجرته من مكة إلى الحبشة، وذلك كان مرتين، تم مرتين، واللائحة في المحن طويل، اللائحة في المحن طويلة وطويل، والحبل إليها جرار. ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك جيدا. ثم ظهور الإسلام ظهورا واسعا بعد الهجرة إلى المدينة، وعز وقوية وقويت شوكته، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوفي رسول الله والأمر على ذلك، وهل أهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، متعاونون متعاضدون متناصرون، يصر بهم الحبيب ولا يشمت فيهم العدو، بل إن أمر المسلمين كان يغيظ العدو ويؤلمه لما يرى ما عليه من الخير وما عليه من الحضارة وما عليه من السؤدد وما عليه من التناصر وما عليه من الرفعة وما عليه من الأخوة، إلى الصدر الثاني من خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، اندس بين المؤمنين أشخاص يكرهون الإسلام والمسلمين من الشيعة الروافض، واجتهدوا بنشر المكائد والإشاعات والشائعات، وأنتم تعلمون ضد أمير المؤمنين عثمان، إلى أن دخلت الكارثة بالمسلمين بقتل عثمان. ثم توالت المحن وتتابعت مع خير كثير فيهم إلى الآن مع شر كثير فينا، وعثمان ما قتل إلا بإشاعات والشائعات، قتل بإشاعات والشائعات. وكما لا يخفاكم أن العلماء يقولون إن الشائعات لا تخلو، إن الشائعات لا تخلو من أقسام ثلاثة: شائعة الأمان ويكون هذا النوع دافعها الرغبة في تحقيق الرغبات وفي نيل الأمان، لذلك تنتشر بسرعة البرق، تنتشر بين الناس هنا وهناك وهنالك، لأنها تشعرهم بالرضا وتشبع فيهم هذه الرغبات. وخطورة هذه الشائعة انتشارها عند أوساط الذين يميلون إلى الدعة والرخاء. وأحسن مثال لهذا النوع ما قامت به أمريكا عندما شنت حربا صليبية، كما قالها بوش بعظمة لسانه، قال: ستكون حربا صليبية. نشروا بأن القوة الأمريكية المغتصبة والمستعمرة جاءت بشائعة التحرير والديمقراطية، وللأسف هناك من يروج لهذه الكذبة، روج لها الإعلام الغربي والعربي، الإعلام المأجور قبل بدء المعركة، وادعت أن الشعب العراقي سوف يستقبل المستعمرين الأمريكان الصليبيين ويستقبل حلفائهم بالورود والأفراح، وسموا الحدث تحريرا وسموا القوة الغاصبة محررة، وعاش الناس في أحلام الديمقراطية. ولم ينجو من هذه الخدعة إلا من يعرف مكر الخنازير وكيدهم، مكر الخنازير وكيد ويعرف كيدهم، كالمجاهدين وكأنصار المجاهدين وكالعلماء الذين لهم إلمام بالواقع. هذه شائعة تسمى شائعة الأمان، ثانية تسمى شائعة الكراهية، ويكون دافعها التعبير عن ماذا؟ عن شعور الكراهية وعن شعور البغض. وعن خطورة هذه الشائعة أيضا تساعد على ماذا؟ على نشر الخصومات والبغضاء والإحن، تنشر هذا بين فئات الشعب وبين المجاهدين، بين الشعب والمجاهدين، بل في بعض الأحيان بين المجاهدين والمجاهدين أنفسهم، ويمثلون لهذا يسمونها شائعة الإرهاب والاستهداف الطائفي. وطارة يأتي القسم الثالث، شائعة الخوف والقلق، شائعة الخوف والقلق، ويكون دافعها ماذا؟ سيطرة الخوف والقلق على الإنسان، وهو في حالة الخوف والقلق مستعد أن يتوهم أمورا كثيرة لا أساس لها من الصحة، ولربما يخلق ما يقول، ولربما يخلق أحداثا خيالية، وربما يخلق أحداثا موهومة، كما سمعنا ورأينا، ورأينا في الإخوة الذين يملؤون أوقاتهم في القيل والقال. فللأسف، فلذلك ينبغي أن نعلم جيدا أن الإمام والأمير والخليفة الثالث إنما قتل تحت ماذا؟ تحت ذريعة الإشاعة، الإشاعة. ولذلك الإسلام لا يذهب كليا، لا أبدا، يبقى في البلاد منهم ولو رجل واحد، ولو رجل واحد. ولهذا لذلك ينبغي أن نتنبه لماذا؟ لمكايد أعداء الله عز وجل. فالغريب في زماننا لما سئل البعض من تعدون الغريب في زماننا، فقال واحد الغريب من نأى عن وطنه، من ابتعد عن وطنه، وقال آخر الغريب من فارق أحبابه، وقال آخر الغريب، يعني قالوا كلام طويل، قالوا كلام طويل. فقال الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إن أمر بالمعروف آزروه، وإن نهى عن المنكر أعانوه، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه. هذا هو الغريب، هذا هو الغريب في حياتنا. ولذلك عندما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، طوبى، قال بعض العلماء طوبى كالفراء وغيره، فعل من الطيب. إنما جاءت الواو في طوبى بضمة الطاء وإشباعها، وذكروا معان كثيرة لماذا لكلمة طوبى. فابن عباس يقول فرح وقرة عين، يعني أبشروا بالفرحة وقرة العين. وقال عكرمة نعمى لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقيل حسنى لهم وخير لهم وكرامة لهم، قيل طوبى أي الجنة لهم، وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل الخير والفرح والنعيم مطلقا، وقيل مطلقا. والغرباء كما يقول العلماء أنواع، الغرباء أنواع، قسم من يصلح نفسه عند فساد الناس، من يصلح نفسه عند فساد الناس، يشتغل بماذا؟ يشتغل بإصلاح نفسه وبإصلاح أهله، ولا سيما في زمان عمت فيه المصائب، وفي زمان عمت فيه البدع، وعمت فيه الضلالات والمنكرات. وقسم من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهذا هو أعلى القسمين وأفضلهما وأكملهما. ولذلك الحديث فيه بشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا ثم انتشر، وسيعود غريبا ثم سينتشر. ولذلك يقول العلماء من لطائف صحيح البخاري أنه بدأ رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب، وهو حديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث غريب، وهو حديث وزن الأعمال، حديث وزن الأعمال، ليشير إلى ما أن الإسلام بدأ غريبا وانتشر وانتصر، وسيعود غريبا وسينتصر وينتشر. وليشير أيضا إلى أن الإسلام وإن عاد غريبا فلا يبقى غريبا، فلا يبقى غريبا أبدا. وقد ذكر العلماء للغربة 34 معنى، وليس هذا هو المقصود، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا؟ تنبيه لنا وحظ لنا، ولنصبر، لنصبر، لنصبر، وإن رأينا أنهم قد حطم الأعداء رأينا ولنرى ونرى. وليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد حطم الأعداء ما كان باقيا. ومع ذلك ما ينبغي أن نتأخر، ولا أن نرجع القهقرة، ولا أن نثبط الناس، بل نقول نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، يعني في المدينة، وسيعود أيضا إليها. وكذلك قصة، يعني قصة الإمام مالك في مسألة الغربة. ولذلك أقول حتى لا أبعد النجعة، أقول لعائلة الأخوين، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ولديكما شهيدين بإذن الله تعالى، كما نسأله تعالى أن يرزقكم الصبر والسلوان. فاحمدوا الله عز وجل أنهم قتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله، واحمدوا الله عز وجل أنهم شهداء، وبإذن الله عز وجل سيكونون شفعاء لكم يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن الشهيد قد يشفع لماذا؟ قد يشفع لدولة تونس كلها، لدولة تونس كلها طبعا من المسلمين والمؤمنين. وأما ما ثبت إن كان حقيقيا، إن كان صحيحا ما صرح به المحامي من أنهم تعرضوا للضرب وتعرضوا أيضا للإهانات، وأن بعضهم ضرب بالرصاص المطاط، فهذه شهادة بإذن الله. وحتى لو دخلوا في الإضراب، فلا يخفاكم قصة أبي لباب بن عبد المنذر الأنصاري، ولما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض اليهود فقال كلمة، قالوا أننزل على حكم الرسول أم على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه، إذا دخلتم على إذا نزلتم على حكم الرسول فالقتل، وإذا نزلتم على حكم سعد فالقتل. ثم ندم على ما قال، ندم على قال، وذهب إلى المسجد وربط نفسه، ولما ربط نفسه ورفض أن يحل حتى يكون الرسول هو الذي يحل وثاقه حتى تنزل توبته من فوق سبع سماوات، وبل في بعض الروايات أنه كان امتنع عن الطعام، امتنع عن الطعام. وكذلك قصة الإسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وذلك لما جاء هذا كان يتشبب بنساء المسلمين وكان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، ولما أراد أن يسلم رفض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكونه تشبب بأعراض المسلمات، ولكونه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونه طعن في عرضه بأبي هو وأمي. ومع ذلك لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبله، أعرض عنه، أعرض عنه، فقال كلمة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قال والله آخذ ولدي وأخرج وأسيح في الأرض ولا آكل الطعام ولا أشرب حتى أموت، ولا آكل الطعام ولا أشرب حتى أموت. بل كان في رواية ابن إسحاق، وكان ممن لقيه صلى الله عليه وسلم بالطريق أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقيه عبد الله بن أبي أمية بن عمته صلى الله عليه وسلم أخو أم سلمة أم المؤمنين، لقياه بالأبواء فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال، فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج إليهما الخبر بذلك قال أبو سفيان ومعه ولده، فقال والله إما أن يأذن لي أو لآخذن ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رق لهما وأذن لهما. والحديث في مستدرك الحاكم وصححه وسكت عليه الذهب، ورواه البيهقي في دلائل النبوة. والشاهد واضح في كون أبي سفيان قرر أن يذهب في الأرض ويأخذ معه ولده، ويأخذ معه ولده دون أن يأكل الطعام ودون أن يشرب، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بأبي هو وأمي فعفى عنه وقبله. فإذا هذا عين ما يفعله المضربون، بل لماذا؟ ليرفع الظلم، وهذا دليل قوي، ليرفع الظلم على ماذا؟ عن أنفسهم. وأنتم تعلمون قصة أم سعد بن أبي وقاص، أم سعد بن أبي وقاص عندما أسلم سعد وأقسمت ألا تأكل الطعام وألا تشرب الماء وألا تستظل بظل، فلما ذهب إليها سعد لما ذكروا له ذلك فظنوا أنه سيترك دين محمد صلى الله عليه وسلم أو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقال يا أمة والله لو كانت لك مئة نفس ونفس لخرجت نفسا نفسا وأنا أنظر، والله ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما استدعاه السلطان إلى قصره بقي بالجوع مدة لا يأكل ورعا حتى لا يأكل من طعام السلطان، لا نرى أن يبقى يعني المضرب حتى الموت. هذه وسيلة للضغط، فمتى خاف الأخ الهلك أكل، وإذا مات فنسأل الله أن يكون شهيدا، ولا سيما وقد جربنا كيف كان الحراس يهتكون أعراض العائلات الإخوة، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. فلذلك نقول لإخواننا هناك بتونس: ما لكم والوقوع في أعراض إخوانكم وتقولون بأنهم انتحروا؟ لا والله، هؤلاء نسأل الله أن يقبلهم شهداء. وهذا من الشائعات والإشاعات التي تنشرها بينكم الأجهزة الظالمة، الأجهزة الظالمة، وإلا فهذه والله وسيلة للضغط ولرفع الظلم، ولرفع الظلم، وإلا فبماذا تضغط على هؤلاء؟ هذه مسائل وسائل، ووسائل هذه ليست توقيفية، هذه للاجتهاد، هذه لا يمكن أن نقول فيها بدعة، هذه مسائل يعني كوسائل يرفع بها الإنسان الظلم، يرفع بها الإنسان الظلم. ومعلوم أن جميع المنظمات الحقوقية تقف مع المضرب وتدافع عن حقوقه، لكن للأسف هذه حكومة تقول بأنها حكومة مسلمة، فما الذي جرى لها أن تزج بمن تسميهم سلفيين عمدا في زنازن تضم مساجد حق العام، حق العام، ليتم استفزازهم، وذلك بسب الله وبالقول الفاحش وبسب الدين، ثم أيضا بتهديدهم بالسكين، ثم أيضا تمنعهم من الاستحمام، ثم أيضا تضغط عليهم. إذا ماتوا على هذا فنسأل الله أن يكونوا شهداء، نسأل الله أن يكونوا شهداء. والذي يتحمل مسؤولية موت الإخوة هم هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين عذبوهم، وهؤلاء الذين سجنوهم. فليتقوا الله عز وجل، فليتقوا الله عز وجل في المسلمين، وليراقبوا الله عز وجل، وأن لا يجعلوا أعراض المؤمنين ودماءهم مباحة مستسادة لهم. فلذلك يجب على شباب تونس أن لا يتهوروا، ويجب عليهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويجب عليهم أن لا يتسرعوا، ويجب عليهم أن لا يجعلوا هؤلاء المجرمين من الصليبيين ومن يدافع عنهم، أن لا يجعلهم يهتكون أعراضهم، وذلك بدعوى أنهم هؤلاء إرهابيون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. الحكمة والتبصر والتأني في هذا الظرف بالذات مطلوبة، لأن العيون كلها مفتوحة إلى تونس، لأن الثورة من هنا بدأت، فينبغي أن لا تجهض بأفعال طائشة، وينبغي أن لا تجهض بمسائل مجانية، وينبغي أن لا تجهض بمسائل انفرادية، وينبغي أن لا تجهض بدون الرجوع إلى العلماء. ارجعوا إلى علمائكم، كما أقول للعلماء ينبغي أن يتقدموا، وينبغي أن يكون لهم موقف في هذه المسائل، وأن يثبتوا أنفسهم، وذلك بماذا؟ وذلك بجمع الشباب وباجتماعهم بهم وبإلقاء مواعظ لهم وبأن يبينوا لهم، وإلا كانت الكارثة وتعم الجميع، والنار إذا اشتعلت لا تفرق بين الأخضر واليابس. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية. أقول هذا وأنا أعلم أن عائلات الشهداء يتألمون، فأقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، والله هنيئا لهم وهنيئا لكم. أنتم اصبروا وادعوا الله لهم، واعلموا أن ما وقع وقع بتفريط حكومتكم، ووقع بتفريط من عذبهم، ووقع بتفريط ماذا؟ بتفريطهم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبصر علماءنا وأن يجتهدوا وأن يستدركوا، وإلا إذا وقعت الفتنة لا يستطيع أن يوقفها العلماء ولا العظماء ولا الحلماء، بل ينبغي أن يقوموا الآن أن يكون لهم دور، أن يكون لهم دور أن يتكلموا، وإلا والله إذا وقعت مسائل طائشا فرادية ستعم الجميع وسيحل البلاء بالجميع، ولا نريد أن تستنسخوا نفس التجارب التي كانت في الدول العربية، في الدول العربية كان العلماء يسكتون وفي الأخير جمعوا جميعا إلى السجون. نحن لا نخاف من السجون، ولكن نقول ما ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو، وينبغي أيضا أن لا يسكت، ينبغي أن يبين الحق الذي يعتقده، وينبغي أن يقول للشباب هذا ما ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يقول للشاب الطائش اتق الله ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ينبغي أن يقول له إن هذه الأفعال ربما تضر أكثر مما تصلح، وينبغي أن يبينوا لهم المصالح والمفاسد، وينبغي أن يذكروهم بماذا؟ بصلح الحديبية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على بعض شروطهم وهم يأخذون فترة استجمام، وينبغي أن يعرفوهم كيف كان عمر يعترض، وينبغي أن يبينوا لهم أشياء من هذا القبيل ويعلموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يجلسوا مع النهضة لأن تطلق سراح الإخوة جميعا من غير قيد ولا شرط، يأخذ بينهم هدنة لابد ضروري، وذلك ينبغي أن يكون من العلماء، أن يكون من العلماء، وأن يكون هناك برهان على الصدق، برهان على الصدق، أن يكون هناك صلح مع الشعب، هؤلاء من أبناء الشعب، ما ينبغي دائما أن تكون هناك مزايدات على وطنية المسلمين، لا بالله، لا والله، الكل يحب وطنه، الكل يحب وطنه، فنحن لا نريد لأوطاننا أن يكون فيها قتل وأن يكون فيها بلابل وأن يكون فيها فساد وإفساد، وإلا هؤلاء يفعلون أفعالا طائشة للزج بنا في ماذا؟ في السجون، لا والله لا نحب هذا، ونحب الأمن للبلاد، ونحب أيضا أن يتم الأمن والإسلام والاستقرار، لكن لا على حساب الدين، لكن لا على حساب الدماء، لكن لا على حساب إخواننا، لكن لا على حساب أعراض إخواننا، نحن للاستهلاك فقط، نحن كأننا عبيد، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اتقوا الله في هذه الأمة، واعلموا أن هذه الكراسي المزحلقة ستنتقل إلى غيركم، كما انتقلت من السفاك المجرم المرتد العلماني ابن علي وانتقلت إليكم، والله ستزحلق إلى غيركم. وتأملوا قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتأملوا قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنتم الآن سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وكيف فر الهارب وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ألا تأخذون العبرة بغيركم والله السعيد من يتعظ بغيره السعيد من يتعظ بغيره لذلك أخاطب الشيوخ أخاطب العلماء أخاطب علماءنا وشيوخنا هناك في تونس وأن لا يتركوا الأشياء هكذا وأن لا يسدوا الأبواب عليهم ويتركون الشباب لربما الواحد منهم يعني الحماس الزائد نحن لا نشك في غيرتهم على الدين لكن الغيرة ينبغي أن تكون منضبطة بالشرع ينبغي أن تكون منضبطة بالشرع وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بوجود العلماء في ساحتهم وتقدموا يا علماءنا وبينوا للناس، وإلا فلأنتم تعلمون أن الأسد إذا جرح فمن الحكمة قتله، وإلا للأسف سيؤدي بالجميع إلى القتل، لكن ماذا نفعل نحن؟ لا نقتل، بل نبدأ بطريقة ماذا؟ طريقة التليين مع الإخوة وتبيين لهم الطريق، ونقول ما لكم وما وهذا التصعيد، بل نبدأ أيضا بهناك طرق أخرى نأخذ بها، ونقول لهم إخوان الآن جهاد الدعوة، عندما نتكلم والله لا نتكلم على خلفية، ولا نتكلم نأتي مع جهة، إنما خوفا على شبابنا، وخوفا على نسائنا، وخوفا على بناتنا وأبنائنا. فلذلك نقول لهم العلماء ينبغي أن يكون لهم دور، ارجعوا إلى علمائكم، إياكم والأعمال الطائشة، إياكم والتصرف الفردي، إياكم، فوالله كله محسوب عليكم، ولا سيما في هذه الظرفية، وليس كل ما هو شرعي ينبغي أن يطبق كاملا. فهذا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير حين، يا إخواني بارك الله فيكم، والله نتألم لما يقع هنا وهناك وهنالك، ولكن عليكم والله بالرجوع إلى العلماء، واعلموا أن الولاء والبراء يتجزأ. فالعالم إذا أخطأ في مسألة ما ينبغي أن نسجل عليه الأخطاء فقط، وأهل السنة يقولون للمخطئ أخطأت، ويقولون للمسيء أسأت. الأسف الإخوة، قلت ولا زلت أقول، كثيرا من الإخوة لا يحسنون إلا رفع الشعارات والتكبير والرايات السود. هذا يا إخوان ينبغي أن تقرأوا وتجتهدوا وتسمعوا لعلمائكم وتأخذوا بنصائحهم، وينبغي للعلماء أيضا أن يخرجوا إلى الساحة وأن يبينوا للناس، وينبغي أن يكون أيضا مسجد الزيتونية، جامع الزيتونية، ينبغي أن يكون لجامع الزيتونية دور، ينبغي أن يكون له دور في ماذا؟ في ضبط الشباب، في تبيين الحق، في فضح المصائب التي تقع هناك، في تبيين أيضا أخطاء النهضة، وفي الجلوس معهم، وإلا كانت الكارثة. فوالله لا نحب هذا، بل نحب أن نرى الإسلام ينتشر، وأنكم إخواننا، ولأننا نحن لا نؤمن بهذه السدود وبهذه الحدود، وإنما نؤمن بشيء واحد: المسلم أخو المسلم. ونؤمن بشيء واحد: إنما المؤمنون إخوة. ونؤمن بشيء واحد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلم. وما يقال على النهضة يقال أيضا على حماس، حيث سجنت علماء وسجنت خيرة شباب المسلمين. لماذا؟ إرضاء للصهاينة. وأنتم ترون الآن كيف تضرب غزة، وهذا مقصود أيضا، هذا مقصود ليشتغل الناس بماذا؟ بغزة، ويسكتون عما يقع، ولا سيما لما رأوا الآن المظاهرات بدأت في الأردن، هؤلاء والله ما أخذوا العبرة من غيرهم. لماذا لا يقومون بإطلاق سراح جميع السجناء ويعقدون الصلح بينهم وبين الله وبينهم وبين شعوبهم؟ فوالله لا تنفعهم أمريكا ولا تنفعهم إسرائيل. فالله الله 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 على المسلمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا يا رب العالمين.